أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 26، الولاية من قبل الجائر. في هذه المسألة يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى في إثبات أصل التحريم بالنسبة إلى الولاية من قبل الوالد جائر. الموضوع في هذا التحريم كما هو واضح هو عبارة عن أن يتولى الإنسان عملا من قبل الوالد جائر بحيث يكون منصوبا من قبله وواليا من قبل الوالد جائر. تولي الإنسان للعمل من قبل الوالد جائر هل هو من المحرمات أو لا؟ هذه النقطة الأولى. طبعا في هذه النقطة قالوا بأنه لا إشكال في الحرمة في الجملة بلا إشكال، ويكفي في ذلك الإطباق القائم من قبل الفريقين على التحريم، حتى أنه لم ينقل الاستشكال في التحريم من قبل أحد من الفقهاء أصلا، وكأن المسألة من الواضحات ومن المسلمات. ويكفي في الاستدلال على ذلك الروايات الكثيرة، بل المدعى تواترها والدال على تحريم تولي عمل من قبل الوالد جائر. وهذه الروايات ينقل المصنف بعضها، وهي روايات كثيرة ودلالتها واضحة بلا إشكال تدل على التحريم في الجملة. المصنف مضافا إلى ذلك يذكر دليلا آخر ولا بأس به في الجملة، وحاصله أن الذي يتولى ولاية من قبل الوالد جائر يصدق عليه أنه من أعوان الظلمة، بل يكون هو المصداق الواضح لأعوان الظلمة. وقد تقدم سابقا أن كون الشخص من أعوان الظلمة هذا بنفسه عمل محرم، فيكون من جملة المحرمات. إذن بالنسبة للنقطة الأولى، على الظاهر لا يوجد كلام ولا توجد مناقشات، بل هو أمر مسلم أن التولي من قبل الوالد جائر من جملة المحرمات. النقطة الثانية التي يقع فيها الكلام هو أن هذه الحرمة الثابتة لتولي الأمر من قبل الوالد جائر، هل هي حرمة ثابتة لذات الفعل وذات العمل، ذات التولي ذات أخذ الولاية، أو لا هو ثابت لها باعتبار الأعمال المحرمة التي يقوم بها هذا الشخص عادة من قبيل الظلم وأمثال الظلم؟ بعبارة أخرى، تظهر الثمرة في هذا النزاع فيما لو فرضنا أن شخصا تولى عملا لكنه لم يمارس شنو ظلما أصلا. هل الحرام هو نفس تولي الإنسان من قبل الوالد جائر عملا معينا؟ بقطع النظر عما يترتب على هذه الولاية من الظلم ومن المحرمات، أو لا أن المحرم ليس هو ذات التولي أن يتولى أمرا يتولى أمرها ما بيفد شيء، وإنما الحرام باعتبار ما يترتب على الولاية من المحرمات كالظلم وأمثاله. واضح، هذه نقطة مهمة وجديرة بالبحث. هناك رأيان في المسألة. الرأي المشهور والمعروف هو الأول طبعا، وهو أن المحرم هو ذات التولي، ذات قبول الولاية على عمل محرم، وإن لم يترتب عليه محرم أصلا، وإن لم يظلم أحدا، هذا هو المحرم. وبناء على هذا الرأي، لو فرضنا أن الوالي قبل الولاية وظلم الناس، يكون مستحق شنو؟ لعقابين، عقاب على قبوله الولاية وعقاب على ظلم الناس، لأنه على حرامين وعصى عصيانين وخالف مخالفتين، فيستحق عقابين. الرأي الآخر يقول له أن الحرام هو ليس ذات التولي، وإنما ما يترتب عليه من الأعمال، فإذا تولى ولم يظلم أحدا ولم يفعل حراما لا يفعل. المصنف يختار الرأي الأول، والمشهور أيضا ذهب إلى الرأي الأول، وعمد الدليل المصنف وغير المصنف على الرأي الأول هو التمسك بظواهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة الكثيرة والروايات التي نقل بعضا وطرفا منها المصنف ظاهرها هو أن الولاية بما هي ولاية محرمة، لأنها محرمة باعتبار ما يترتب عليها من ماذا؟ من المحرمات والذنوب. وهذا هو ظاهر الروايات اللي تقول من سود اسمه في ديوانهم فله كذا وكذا. من سود اسمه يعني الروايات لا تفترض في التحريم ترتب حرام وارتكاب معصية، لا، ذات التولي لهم هو محرم وفيه مفسدة، ولا بد من الإصلاح بذلك اعتمادا على ظواهر الأدلة. واضح شلون ظواهر الأدلة؟ لكنه مع ذلك في المقابل توجد روايات المصنف يقول يظهر منها أن الفعل بذاته ليس محرما، وإنما هو محرم باعتبار ما يترتب عليه من الذنوب ومن المحرمات. ثم ينقل الرواية المصنف رواية صحيحة معتبرة، وإنما الكلام يقع في دلالتها، قد يدعى بأنها ظاهرة ودالة على الرأي الثاني، لكن المصنف يشير إلى إشكال واحد بها، وهذا الإشكال يوجب سقوطها عن الظهور في الرأي الثاني. والنتيجة اللي ما يصرح بها المصنف هي أن الرأي الأول هو الصحيح، وأن الولاية بما هي ولاية تكون ماذا؟ محرمة، قطع النظر عما يترتب عليها من المحرمات. نقرأ المقدار. قال 26: الولاية من قبل الجائر، وهي فيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله محرمة. هذه الولاية محرمة لأن الوالي من أعظم الأعوان، هذا أول دليل، فأنه وإذا كان من أعوان الظلمة بل من أعظم أعوان الظلمة، حينئذ يشمله الأدلة المتقدمة اللي انتهى إليها المصنف الدالة على حرمة أن يكون الشخص من أعوان الظلمة، ولما تقدم في رواية تحف العقول هذه الروايات من قوله: وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر نفس ولايته، وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك. اي من جهة بجهة الولاية حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله او كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق، دروس الحق كله، دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، أي رواية تحف العقول متقدم مرارا. واضح إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم وشنو والميتة. تنبيه لا بأس للنبي عليه، هو أن هذه الرواية ممكن أن يستدلوا بها، يعني يمكن أن يستدل بها، بل استدلوا بها على ماذا؟ على الرأي الثاني في النقطة الثانية. ليش؟ لأن الرواية هو أن الولاية بحد ذاتها ليست محرمة، وإنما هي محرمة لأن فيها دروس الحق وإبطال الباطل وهدم الأنبياء وقتل الأنبياء وهدم المساجد وكذا، وهي الرواية هذا. فيعلل الحرمة لأن في ولاية الوالي الجائر وولاية ولاته لأن فيها ماذا؟ هذه المعاصي وهذه المحرمات، إذن هي محرمة لوجود هذه المحرمات، لأنها محرمة شنو؟ لذاتها. فهذا يمكن أن يضاف إلى الرواية التي سيأتي قراءتها وهي صحيحة معتبرة كما قلنا، يضاف إلى هذا رواية تحف العقول فإنها ظاهرة في الرأي الثاني، لكن الذي يهون الخبر أن رواية تحف العقول سنديا مشكلة اعتمادا بها. وفي رواية زياد بن أبي سلمة، طبعا المصنف إنما ساق رواية في المقام لإثبات أصل الحرمة، قبل الدخول في النقطة الثانية ذكر هذه الرواية، النقطة الأولى هو إثبات الحرمة في الجملة، والآيات تدل على الحرمة في الجملة. وفي رواية زياد بن أبي سلمة: أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملان، أهون ما يصنع به أن يضرب عليه سرادقا سرادقا من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق، أو الخلق، أهون ما يفعله به هو هذا. هذه النقطة الأولى انتهى الكلام عليها، وقلنا ما بها كلام طويل، أصبح حرمة الجملة. ثم النقطة الثانية، أن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليها من ظلم الغير. ظاهر الروايات هو هذا، واضح هذا؟ مع أن الولاية دليل نسينا أن نذكره، يذكره المصنف، دليل آخر على صحة الرأي الأول، لأن الدليل اللي عمد في الدليل اللي هو سنة هو التمسك بظاهر الروايات. الدليل الآخر اللي ذكر المصنف هو أن الولاية عادة لا تنفك عن من؟ عن المعصية، واضح؟ فإذن يمكن أن نقول أن مطلق الرواية شنو؟ الولاية شنو؟ محرمة. يعني هذا ما يمنع الفقيه أن يفتي بأن الولاية مطلقا شنو؟ محرمة. ليش؟ لأنه يرى أن الولاية عادة لا تنفك عن من؟ عن المعصية. وهذا دليل آخر. هذا الدليل الأول هو ظهور الروايات، أن الروايات ظاهرة في أن الولاية بنفسها محرمة لا باعتبار ترتب المحرمات عليها، هذا واحد. الدليل الثاني قبل أن ننتقل للرأي الثاني، الدليل الثاني هو هذا، أن الولاية عادة هي ملازمة لمن؟ لارتكاب المعصية، فإذا هي محرمة مطلقا. يمكن للفقيه أن يقول هي محرمة مطلقا، وهذا الدليل. هذا الدليل قد واحد يجي يقول بأنه هذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان أن نقول بأن الولاية لا تنفك عن الظلم. لا، قد نفترض الولاية تنفك عن من؟ عن الظلم، واضح؟ يعني قد نفترض ولاية من قبل الوالد جار، لكنها لا تقترن بالظلم، لا تقترن بماذا؟ بأمثال الظلم. إذا كيف يقال بأنها لا تنفك عادة عن من؟ عن الظلم، بل نحن بالوجدان نجد أنها قد تنفك عادة عن من؟ عن الظلم. وما أكثر الموارد التي ذكرت فيها أمثلة، أشخاص تولوا ولايات من قبل الجائرين لكنهم لم يظلموا الناس، بل مدحوا من قبل الأئمة سلام الله عليهم، واضح؟ كعلي بن يقين مثلا، قضايا المشهورة والمعروفة. فإذا كيف يقول المصنف أنها لا تنفك عن الظلم؟ عن هذا المصنف الحقيقة يمكن أن نقول بأنه لا يريد أن يقول أنها لا تنفك عن الظلم، أنه هذا واضح البطلان، أنها يمكن أن تنفك عن الظلم، لأن ما عبر بعبارة لا تنفك عن المعصية، أكو فرق بين الظلم والمعصية. المعصية يمكن أن نجعلها شاملة حتى لنفس ماذا؟ لنفس أن يكون الإنسان في عداد شنو؟ الظالمين. يعني أفرض المعصية كونت من أعوان الظلمة، المعصية هو أنه يكثر سوادهم، واضح؟ هذا أثناء من المعصية. يمكن أن نفترض أن هذه الولاية المعصية، المصنف نظر إلى هذه المعصية وأمثال هذه المعصية، تكثير سوادهم، أعانتهم، صدق أنه من أعوان الظلم عليه. طب إذا فسرنا المعصية بهذا الشيء، يمكن يصح أن نقول بأن الولاية لا تنفق عن من؟ عن المعصية، واضح هذا؟ أن الولاية لا تنفق عن من؟ عن المعصية. ليش؟ لأنه مجرد أن يكون هو والي وقبل الولاية وعد عرفان أنه من ماذا؟ من أعوانهم، صار من أعوانهم، هذه معصية. كثر سوادهم، سود اسمه في ديوانهم، هذه معصية بنظر الروايات. فإذا يمكن أن نقول بأن الولاية لا تنفق عادة عن من؟ عن المعصية. لكن هذا لا يثبت أصل البحث. يعني أصل البحث في الحقيقة ليس هو في أنه هل يمكن للفقيه أن يفتي بأن الولاية مطلقا محرمة أو لا، وإنما أصل البحث أن الولاية كبحث واقعي، أن ذات الولاية بقطع النظر حتى عن الملازمات التي لا تنفك عنها، واضح؟ بقطع النظر عن ذلك هل هي محرمة أو لا، هذا الدليل لا يقول أن ذات الولاية محرمة، وإنما هذا الدليل يقول أن الولاية هي محرمة مطلقا. لماذا؟ لأنها لا تنفق عن المعصية. إذن هذا على خلاف المطلوب يا جال. يعني هذا الدليل يثبت بأن ذات الولاية ليست محرمة، وإنما تكون محرمة لأنها لا تنفق عن من؟ عن شنو؟ عن المحرمات، واضح اللي أقوله؟ إذن فرق كبير بين الدليل الأول والدليل الثاني. الدليل الأول يقول أن ظاهر الروايات يقول أن الولاية من حيث هي محرمة، بينما هذا يقول أن الولاية محرمة لأنها لا تنفق عن الحرام. إذن هي محرمة لأجل أنها تلازم ماذا وتقارن ماذا؟ تقارن المعصية وتقارن الحرام، واضح؟ لكن المصنف يريد أن يذكر هذا المطلب اللي أشرنا إليه، وهو أنه يمكن للإنسان أن يقول أن الولاية مطلقا شنو؟ بقول المطلق الولاية محرمة، واضح؟ ليش؟ لأنها لا تنفق غالبا عن من؟ عن المعصية. قال: مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية، هذا الرأي الأول مع أدلة انتهى لهنا. وربما هذا الرأي الثاني في المسألة، وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي. ففي صحيح الداود إذن يرضي على الظاهر، تقرأ على الظاهر كل ذهني. قال أخبرني مولا، رواية صحيحة مهمة، أخبرني مولا لعلي بن الحسين سلام الله عليهما قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيته فقلت له جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، داود بن علي من الولايات من حكام العلماء، فأدخل في بعض هذه الولايات. الإمام صادق قدم الحيرة على الظاهر مرتين على ما ينقل في التاريخ من قبل استخدم من قبل منصور فأدخل في بعض هذه الولايات. فقال عليه السلام ما كنت لأفعل، فانصرفت يقول الراوي إلى منزلي فتفكرت ما أحسبه أنه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه وأعطينه الطلاق والأتاق والأيمان المغلظة أن لا أجورن على أحد ولا أظلمن ولا أعدلن. قال فأتيته فقلت جعلت فداك أمي، فكرت في إبائك علي وظننت أنك إنما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور، وأن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر، وعلي إن ظلمت أحدا أشكركم أو جرت على أحد، بل إن لم أعدل. طبعا الرواية ذاك لها بها شرك ناقصة مو تامة، تحتاج إلى جواب مو شيء. وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد، بل إن لم أعدل، يعني فقط إن لم أعدل مو إلا أظلم على واحد، علي إن لم أعدل شنو علي؟ لم يذكر في الرواية. ها بس هذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى هو جواب، يحتاج إلى جواب. الظاهر أنه بمراجعة مصدر الرواية تبين هيك أنه وعلي وعلي أكو علي مرتين، هذه موجودة عندكم بهذا ولا لا؟ وعلي وعلي هذا تعبير متعارف، يعني وعلي كذا وكذا اللي هو يعني ذكر أشياء الإيمان، لكن هنا بالرواية ما نقلها، وعلي كذا وكذا إن لم أعدل إن إذا ظلمت أو كذا أو إن لم أعدل. بل وعلي وعلي بالرواية هيك موجود بالمصدر، وعلي وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد بل إن لم أعدل. ها قلنا تعبيرها متعارف حينما لا يراد أن يدخل في التفاصيل، إشارة إلى ذا المقدار وعليه وعليه كذا مثلا. زين قال فكيف قلت، يعني الإمام قال له شنو قلت؟ قال فأعدت عليه الأيمان اللي قلتها سابقا، فنظر إلى السماء وقال تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك. هاي الرواية، هاي الرواية صحيحة سندان ولذا هو يعتموا بها الجماعة، لكن يمكن المناقشة في سندها بهذه المناقشة اللي لا بأس بالالتفات إلها، وهي أن داود الموثاق لا ينقل القضية بنفسه مع الإمام، يعني ليس لا ينقل قضية عاشها مع الإمام عليه السلام، وإنما ينقلها عن من؟ عن مولى لعلي بن الحسين. الرواية إلى داود صحيحة ومعتبرة بلا إشكال، وإنما الكلام في هذا الشخص الذي ينقل إلى داود، يعني بعبارة أخرى أن أدلة الحجية تأمرنا بأن نصدق داود فيما قاله، لكن ماذا قال داود؟ لم يقل أني رأيت الإمام أو سمعت الإمام يقول كذا، وإنما داود قال حدثني مولى لعلي بن الحسين. قال من هذا مولى علي بن الحسين؟ صحيح حدثه، لكن من قال أن هذا المولى يصدق في حديثه؟ واضح؟ ما لم نعرف هذا المولى ونحدد هذا الناقل لداود لا يمكن أن نستدل بماذا؟ بالرواية، فالرواية نعبر عنها بالصحيحة لكنها تستلي بهذا الإشكال. واضح هذا؟ صحيحة إلى داود يعني يعبرون عنها. يعني نصدق داود فيما قال، وهذا لا إشكال بأن داود نصدقه فيما قال، لكن المشكلة أن داود لم يقل أني سمعت الإمام كذا. إشكال في الرواية موجود، واضح صحيح إلى داود، يعني نصدق داود فيما قاله بلا إشكال هذا، لكن ما قاله داود ليس هو أن الإمام قال كذا وفعل كذا، وإنما داود يقول قال لي شخص أنه مولى لعلي بن حسين أنه قال الصادق عليه السلام كذا فقال له الصادق كذا. على كل حال هذا إشكال من حيث السند تقريبا. هذه الرواية استدل بها على القول الثاني والرأي الثاني. مو معروف لا ما موجود بالرواية، ما موجود، واضح. الاستدلال بالرواية يكون بهذا البيان، ببيان أن الإمام عليه السلام قال له تنال هذه السماء أقرب من ذلك. ذلك إشارة لمن؟ الاستدلال بالرواية موقوف على أن يكون ذلك إشارة لمن؟ إشارة إلى العدل وعدم الظلم. حينما دل بأنه أنا أعطيك عهد وإيمان مغلق بأني أعدل ولا أظلم أحدا، قال لك ما تقدر تعدل، ما تقدر، ما تظلم، تنال السماء أقرب من ذلك، يعني أقرب من هذا العدل اللي قاعد تعلي فعليه وتعطي أيمان مغلظة به. فكأن الإمام يريد أن يقول أن الولاية بذاتها لا مانع منها، لكن حيث أنها لا تنفك عن من عن الظلم، فحينئذ تكون ماذا؟ تكون محرمة. إذا حرمتها من جهة اقترانها بالظلم. تنال السماء أقرب من ذلك، يعني أقرب من العدل اللي تقول أنت ما تعدل، ما تقدر أن تعدل، لأن نيلك للسماء أقرب من ذلك. إذا ولايتك هي مقترنة دائما الديس بالظلم، مقترنة بعدم العدل، يعني مقترنة بالحرام. فاللي يظهر من سياق الرواية بناء على هذا التفسير أن الولاية تكون محرمة من جهة اقترانها بماذا؟ بالأمور المحرمة. هذا هو استدلال بالرواية. المناقشة اللي يشير إليها المصنف هو أنه من المحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة، أن يكون اسم الإشارة إشارة إلى غير ذلك، إشارة إلى ماذا؟ إلى ما يسميه المصنف بالترخص في الدخول. تنال السماء أقرب من ذلك، يعني أقرب من أعطيك رخصة في ماذا؟ في دخولك في هذه الولايات. أكو احتمال آخر ما ذكر المصنف هو أن ذلك إشارة إلى وفاة الإمام وتدخل الإمام في إعطاء ولاية لهذا الشخص، مو أصل ترخص في الدخول. تنال السماء أقرب من أنا أفعل هذا الفعل، أنا ما أظن داود بن علي شنو في أن يطيق شنو ولاية. بناء على هذين الاحتمالين حينئذ الرواية لا تكون فيها دلالة على ماذا؟ على الرأي الثاني. واضح اللي أقوله؟ الرأي الثالث عبارة عن تدخل الإمام، يعني بعبارة وطاطة الإمام نسميها. على هذين الاحتمالين الرواية لا تكون فيها دلالة على الرأي الثاني. لماذا؟ لأن الرواية يكون مفادها هذا قال له بأنه أنا أعطيك تعهدات بأني أعدل ولا أظلم ولا أرتكب معصية أصلاً. الإمام قال له إما أن قال له بأنه أنا ما أعطيك رخصة في الدخول، أو قال له على الاحتمال الثالث أنه شنو أنا ما أتدخل في هذا المطلب. واضح؟ حينئذ كيف يستكشف منا أن الولاية محرمة من جهة الظلم؟ لا، لعلها محرمة ذاتان والإمام ما رخص له في الدخول، أو محرمة ذاتان والإمام قال أنا ما أتدخل، ما أتوسط لك عن داود بن علي لكي أعينك والع لمن؟ على ولاية معينة. واضح هذا؟ ها؟ أيسر عليك، تعبير بلاغي أن هذا نيل السماء أيسر عليك من أن أرخص لك في الدخول على الاحتمال اللي ذكر المصنف الثاني، أو أيسر عليك من أجل من أن أتوسط الداود لكي يعينك والي. وعلى كل التقدير الرواية ليس فيها دلالة على أن الحرمة من جهة الظالم، وإنما هو يقول له حرام أنا ما أدخل بالمطلق، ما فيها دلالة حينئذ على أن الحرمة من جهة الظالم واقتران الولاية بالأمور المحرمة والمعاصي المحرمة. واضح اللي أقوله؟ إذا الرواية بعد تفرق هذا الاحتمال فيها لا يصح الاستدلال بها، لأنها حينئذ تكون مجملة. قال بناء على أن المسار إليه هو العدل وترك الظلم فيصح الاستدلال بالرواية، ويحتمل أن يكون هو الترخص في الدخول. هذا الاحتمال اللي ذكر المصنف، احنا قلنا احتمال أن يكون على كل حال ليس على دلالة الرأي الثاني، ايش نقول بهالمقدار، واحتمال أن يكون هو الوساطة ما توصل. ما يشرع لك النزاع ما توصل. لعل هو ظاهر الجملة هو يعني ظاهر العبارة إنسان يتأمل بالعبارة لعل ظاهر ذلك هو يعني الوساطة لأنه هو طلب منا الوساطة قال لا أنا ما توصل. ما يشرع لك مد إذا في السماء قال ما توصل. ما الدخل هي ذولا. ثم إنه واضح على المطلب زين. النقطة الثالثة في الباحث هي وجود المستثنيات أن الولاية بعد الفراغ عن حرمتها بالنحو المتقدم سابقا تقع الكلام في الموارد التي تجوز فيها الولاية ولا تكون محرمة. ذكر موردان لهذا الاستثناء. المورد الأول ما إذا تولى ولاية وقام بمصالح العباد وقضى حوائج المؤمنين قالوا بأنه هنا لا تكون الولاية محرمة. والمورد الثاني ما إذا أكره على قبول ولاية. هذان استثناءان يقع الكلام في الاستثناء الثاني مفصلا كما سيأتي الكلام فعلا في الاستثناء الأول. الاستثناء الأول يقول بأنه إذا قام بمصالح العباد هذا الوالي وقضى حوائج المؤمنين حينئذ لا يكون عمله محرما ترتفع الحرمة في المقام لا يكون ما جاء به محرما الولاية لا تكون محرما. هذا الاستثناء طبعا يحتاج الاستدلال بعد أن تقدم أن الروايات السابقة تحرم الولاية بقول المطلق. هذا الاستثناء يحتاج إلى استدلال وقد استدل عليه بل بل طبعا كن نفترض نفترض أنه ما ظلم يعني نفترض أنه بالعكس قام بمصالح العباد أي هو هذا كان نتكلم بناء على الاحتمال الأول اللي قرب المصنف هو شنو أن ذات الولاية شنو محرمة واضح. بناء على هذا الاحتمال حينئذ نجي نقول ان الولايه بذاتها محرمه الا في موارد. المورد الاول ان يقوم بمصالح شنو؟ عباد. واضح نقوله؟ والا اذا بناء على الاحتمال الثاني الاستثناء هذا بعد ما له معنى. واضح؟ ليش ما له معنى؟ لان الاحتمال الثاني يقول ان الولايه بذاتها مو محرمه وانما اذا شنو؟ اذا ظلم يكون شنو؟ تكون الولايه محرمه. فاذا افترضنا في الاستثناء انه يقوم بمصالح العباد يعني لا يظلم. فإذا لا تكون محرمة بذاتها بلا حاجة إلى استدلال. واضح؟ إذا نحن بعد نتكلم بناء على رأي المصنف اللي يقول أن الولاية بذاتها وبنفسها حرام حينئذ نقول أن هل هي حرام مطلقا أو لا أكو استثناءات؟ تقول بل أكو استثناء. الاستثناء الأول إذا قام بمصالح عباد. طب شنو الدليل على هذا الاستثناء مع إطلاق أدلة التحريم؟ الدليل الأول هو ما إجماع المنقول يعني ما نقل في كلام بعض الظاهر أن المقصود المصنف من البعض على ما قاله هو القطب الراوندي في فقه القرآن صرحوا بأن الأدلة متواترة بجواز التولي مع القيام بمصالح العباد. الدليل الذي يذكره المصنف في المقام قال الدليل أولا هو إجماع المنقول. إجماع المنقول إيه إجماع المنقول لا بعدين صرح بالإجماع السنة الصحيحة. إجماع الدليل الأول هو إجماع المنقول. واضح. الدليل الثاني هو عبارة عن قوله تعالى حكاية عن يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما قال له فرعون مصر إنك لدينا قوي مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض اجعلني على خزائن الأرض. وحاصل الاستدلال هو هذا أن يوسف مع عصمته طلب الولاية من قبل الوالد جائر طلبها وهذا يكون خير دليل على أن هذه الولاية ليست محرمة. وحيث أن يوسف عليه السلام إنما طلبها للقيام بمصالح العباد وقضاء حوائجهم بلا إشكال على غرضه فحينئذ يكون تولي الولاية مع القيام بمصالح العباد أمرا جائزا. واضح. هذا الدليل نوقش فيه. المناقشة الرئيسية في هذا الدليل هي أنه ما كذا قالوا بأن هذا ليس فيه دلالة على جواز التولي في محل الاستثناء وذلك لأن يوسف عليه السلام هو مستحق لمنصب لأصل المنصب يعني هو مستحق للمنصب اللي أخذ فرعون وغضب فرعون فإذا طالب بما هو دون هذا المنصب وهو أن يجعل على خزائن الأرض وزير مال مثلا هذا مو معنى أنه تولى ولاية من قبل الجائر وإنما أخذ حقه وأخذ ما يستحقه هو. واضح.
جزء من حق أخذه، وأن هذا من محل كلامنا أن يكون واليا من قبل الوالي شنو؟ الوالي الجائر. واضح هذه المناقشة؟ نحن قاعد نتكلم على أن يكون الإنسان والي من قبل الوالي الجائر مع عدم استحقاقه عنه، وما يستحق أي من السلطان من قبله، بينما يوسف عليه السلام ليس من هذا القبيل. هو حقه أن يتبوأ منصب فرعون، فحينما يطالب بما هو أقل منه، وهذا ليس معناه أنه يجوز الإنسان أن يتولى الولاية من قبل الوالي الجائر. هذه مناقشة. مناقشة الأخرى اللي لعلها هي أهم من هذه المناقشة، هو أن الظاهر أنه يمكن كما هو ظاهر الروايات على ما قالوا أنه أن نحمل أخذ الولاية على الإكراه، بمعنى أن يوسف عليه السلام كان مكرها على قبول الولاية. وهذا الجواب هو الجواب عما يتبادر إلى الذهن من أن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا قبل الولاية من قبل المأمون. الجواب هو هذا الجواب الثاني، أنه قبلها شنو؟ مكرها على ما دلت عليه الروايات الواردة من طريقنا بلا إشكال، بأنه قبلها شنو؟ مكرها. فإذا قبلها مكرها حينئذ يدخل في الاستثناء الثاني يفيد الحديث عنه، يفيد الحديث أن الولاية في حالة الإكراه شنو حكمها. وهذا احنا كلامنا ان الولاية لا في حالة الاكرام، لكن لغرض الاصلاح بين الناس، لغرض تمشية امور الناس والمؤمنين، هذا ما هو حكمها. هذه الرواية ليس فيها دليل على ذلك، هذه الآية، هذا الدليل الثاني. واضح هذا الاكرام يجي استثناء انه اذا اكره الانسان على هذا يجي يستعمل الروايات، ان الروايات تقول ان فرحون مصر اكرهه على قبول هذا المنصب، واذا هيك صار بعد حين تخرج عن محل كلامنا. اها لعله هذا يؤيد انه مكره يعني. لا ما طلب العزيز، وانما العزيز جل ذكر له صفتين، حينئذ هاتان الصفتان يستشعر منهما انه يريد عين الفشير، لانه قوي ان مكين امين، انك لدينا اليوم موت الايه مكين امين، هذا يستشعر منه انه يريد هو يطيف المنصب او كذا. اطلع الروايات المهمه اللي تقول هيك شيء، اذا سلمنا صحه الروايات على العلامه الجواب يمكن ان يذكر. الدليل الآخر في المقام هو ما ذكره المصنف، هو دليل اعتباري دليل عقلي. فحاصل هذا الدليل أن نقول بأنه في المقام يفترض أن الولاية لغرض القيام بالمصالح واجتناب المفاسد، مو شيء بحسب الفرق في محل الاستثناء، أن الاستثناء هو هذا مورده. حينئذ نقول أن الولاية إما أن نقول أنها محرمة لذاتها كما هو الصحيح بنظر المصنف، وإما أن نقول بالرأي الثاني المتقدم في النقطة الثانية، وهي أنها محرمة باعتبار ما يقترن معها من شنو؟ محرمات. المصنف يقول إذا قلنا بأنها محرمة لذاتها كما هو الصحيح فإثبات الجواز في الاستثناء يكون على القاعدة. لماذا؟ لأنه يدخل في باب شنو؟ في باب التزاحم. بالضبط يكون من قبيل تجويز الكذب لشنو؟ لمصلحة، وتجويز الغيبة شنو؟ لمصلحة. شلون نجوز الغيبة مع الاعتراف بحرمتها لمصلحتين، ونجوز الكذب مع الاعتراف بحرمته لمصلحتين، لأنه يدخل في باب التزاحم، ومصلحة ترك الكذب تكون مزاحمة بمصلحة أخرى أهم منها فترجع عليها، فلا يكون الكذب شنو؟ محرمان. واضح؟ لنفترض أن ما نحن فيه من هذا القبيل أن الولاية بذاتها محرمة، لكن حينما تزاحم مفسدة الولاية مع مفسدة ترك القيام بشؤون الناس، واضح؟ وتكون هذه المفسدة أهم بنظر الشارع، يعني مصلحة القيام بشؤون الناس أهم من مصلحة ترك الولاية. إذا كان كذلك حينئذ لابد أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بعدم حرمة الولاية مع القيام بمصالح العباد. هذا إذا قلنا بأنها محرمة ذاتا. وأما إذا قلنا بالرأي الآخر فالمسألة واضحة جدا. إذا قلنا بأن الغيبة الولاية ليست محرمة ذاتين، وإنما محرمة من جهة ما يقترن بها من الظلم وأمثاله، ففيما نحن فيه الجواز يكون واضح، لأننا قاعد نفترض فيما نحن فيه عدم اقتران الولاية بيش بالظلم، بل اقترانها بالقيام بماذا؟ بمصالح العباد، فإذا لا تكون محرمة على القاعدة. واضح هذا يا مصنف؟ هذا الدليل اعترضوا عليه الجماعة بأنه غير تام، والسر في عدم تماميته، وما ذكره بعض المحققين. وحاصله هو أن هذه المصالح التي تزاحم مصلحة ترك الولاية يفترضها المصنف. هذه المصالح إذا كانت أي مو تفترض المصنف يعني بناء على الرأي الصحيح من أن الولاية محرمة بذاتها، وليش تكون جاهزة هنا؟ قال لأن مصلحة تركها مزاحمة بمصلحة شيء أهم منها، أو بعبارة أخرى أن مفسدة فعل الولاية مزاحمة بمفسدة واضح أهم بنظر الشارع منها. ترك شيء تصير بالنتيجة، واضح المقصود شنو؟ الإشكال يقول بأنه هاي المصلحة المزاحمة لمصلحة ترك الولاية تارة نفترض أنها عبارة عن مصلحة لزومية من قبيل مصلحة حفظ الأعراض وحفظ الدماء، بمعنى أن نفترض أن هذا الإنسان إما أن يقبل الولاية وحينئذ سوف يحافظ على أعراض ودماء كثيرة، وبين أن يترك الولاية فتنتهك أعراض وتراق شنو؟ دماء. إذا هيك فرضنا كلام المصنف صحيح، يعني شنو صحيح؟ لا إشكال أن الولاية حينئذ لا تكون شنو؟ لا إشكال الولاية حينئذ قطعا لا تكون شنو؟ محرمة، لأن مصلحتها مزاحمة بمصلحة لزومية أهم بهم منها بكثير عند الشارع، فلا إشكال بأن هذه المصلحة تقدم عليها، ولا إشكال في أن الولاية لا تكون محرمة، بل لا إشكال عندهم في أنها تكون ماذا تكون؟ ها؟ واجبة. في حالة تكون شنو؟ تكون الولاية شنو؟ واجبة. إذا كان المقصود المصنف هو هذا فكلامه صحيح، لكن هذا خروج عن محل الكلام. احنا ما افترضنا في عنوان المسألة أن المتولي للولاية يقوم بالمصالح الواصلة إلى هذه الدرجة فقط، وقاعد نتكلم أنه شنو حكمها حتى تقول بأنه قطعا هاي جائزة. ما افترضنا، وإنما افترضنا أن الإنسان يقوم بالولاية ويقبل الولاية ويقوم بمصالح العباد، ولو كانت هذه المصالح هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن تنشية أمر فلان وتوقيع لفلان والتوسط لفلان في أن ينتقل من مكان إلى مكان إلى آخر من هذه الأمور المتعارفة. كلامنا أعم من هذا الافتراض، هذا إذا كان هذا هو المقصود من المصالح. هذا جواب أنه هذا مو محل كلامنا، يعني كلامنا بعبارة أخرى أعم من هذا. في هذه الموارد الثلاثة، وكلامنا أعم من هذا، كلامنا أعم، كلامنا التولي بالقيام مصالح العباد فأعم من أن تكون مصالح لزومية أو مصالح شنو؟ استحبابية فقط. وإن كان مراد الشيخ الإشكال يقول من المصالح اللي تزاحم مصلحة ترك الولاية هي المصالح الاستحبابية الغير لزومية كهذه الأمثلة اللي قلناها، إذا هتش قلنا في الإشكال على المصنف يقول بهذا الشكل أنه حينئذ شنو معنى رفع اليد عن الحرمة عندما تزاحم الحرمة بمصلحة شنو؟ استحبابية غير لزومية. هل يمكن أن نقول بأن الحرام يخرج عن كونه حرام لأنه زوحم بمصلحة غير لزومية؟ غير جائز بلا إشكال، بل نفس المصنف ذكر عدم جوازه واختار عدم جوازه في مسألة سابقة تخطرنا في باب الغناء، واضح؟ وقال بأن أدلة الأحكام الإلزامية لا تزاحم ولا تعارض بأدلة الأحكام شنو؟ ترخيصية. إذا كان الشيء حرام منطبق عليه عنوان مستحب هل يخرج عن كونه حرام؟ ها؟ لا يخرج عن كونه حرام، وهذا واضح بالوجدان بالتسالم الفقهي، لا إشكال أن التصدق مستحب مو شيء، لكن إذا غرضنا أن في أحد غصب مال زيد وطا صدقة هذا يخرج عن كونه حرام؟ الجهات المحرمة والأدلة الأحكام الإلزامية ما تزاحم ولا تعارض بأدلة الأحكام الشنو؟ ترخيصية. ما نحن فيه يكون أشبه بهذا من هذا القبيل، فيما نحن فيه عندنا ولاية محرمة دلت الأدلة على حرمتها بالذات بحسب الفرض مو شيء؟ انطبق عليها شنو عنوان القيام بمصالح العباد، هذا مصلحة دلة غير لزومية بحسب الفرض، إن شلون توجد ارتفاع الحرمة في المقام والذهاب إلى جواز الولاية في المقام، إذا بهذا الدليل لا يكون تاما. واضح. إذا المصلحة اللي افترضها المصنفين كانت مصلحة لزومية واصلة إلى درجة مصلحة حفظ الأعراض ومصلحة حفظ الدماء وأمثال هذه الأمور. كلام المصنف صحيح، لكن المشكلة أن كلامنا أعم من هذا، وإن كان المقصود هي المصلحة الاستحبابية الغير لزومية فهي لا يمكن أن ترفع الحرمة، لأن الحرمة لا تزاحم بماذا؟ بالمستحبات. هذا هو الدليل الثالث مع مناقشته. الدليل الرابع وهو المهم في هذا الاستثناء هو عبارة عن التمسك بالجيش من روايات. هناك روايات كثيرة ولا إشكال في صحة بعضها ودلالة بعضها تجوز هذا أن يتولى الإنسان ولاية مع القيام بمصالح شنو؟ مصالح العباد. وهذا أجل دليل على شنو؟ عن الجواز هو عبارة عن التمسك بالجيش بالروايات. قال ثم انه يسوغ الولايه المذكوره، يسوغ الولايه المذكوره امران، هاي الولايه المذكوره اللي دلت الادله على تحريمها يسوغها امران. الاول القيام بمصالح العباد بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المحكي عن بعض، حيث قال هذا البعض اللي قلنا بانه الراوندي على ما قالوا ان تقلد لا المؤمنين مصر. هاي يجب الروايه تخصيصها، إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه بالإجماع والسنة الصحيحة. وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض، الظاهر أن هذا من تتمة كلام الراوندي على الظاهر، يظهر في نصكم شيء منه ها؟ لا ما يظهر من نسخكم، يظهر هذا ايش معناه؟ ما يظهر. الظاهر لا يتم الكلام راوند على الظاهر، نسيت اراجع انا عندي كتاب راوند. وقوله تعالى اجعلني بالسنة الصحيحة والاجماع، وقوله تعالى اجعلني على خزائن الارض مع مناقشة هذه الدليل. يقول المصنف ويدل عليه قبل الاجماع ان الولاية هذه المصنف أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها جاز، هاي مو كان خطأ، جاز ارتكابها لأجل المصالح ودفع شنو؟ ها؟ مفاسد، كما يجوز ارتكاب الكذب لأجل المصالح، ارتكاب الغيبة لأجل الكذب لأجل دفع المصالح، مصالح ودفع المفاسد. واضح؟ المناقشة هنا تقول هاي المصلحة اللي كذبها شنو 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 من مصلحة؟ إذا مصلحة مهمة بحيث لترفع الحرمة صحيح، لكن هذا كلامنا عن منها التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أنواع عوامل شنو؟ الظلمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير. يعني اخترنا الرأي الثاني في المسألة السابقة، فالمفروض عدمه شنو؟ تحقق المفروض في هذا الاستثناء هو أنه ما قبل بل عبدنا القيام بمصالح العباد، فإذا الجواز يكون على القاعدة إذا قلنا بالرأي الثاني. هذا إذا قلنا بالرأي الأول، قاعد تنزل هذا يقول مرة قل بالرأي الأول مرة قل على الرأي الثاني ياهو لا تنزل ايه فبالنتيجة كانت الرأي الثاني حتى لو كانت غير محرمة بالأسرة المراجعة المحرمة فبالنتيجة شنو؟ لا لابد أن أيضا تزاحم لابد أن تزاحم لا إذا اقتربنا هيك شيء اقتربنا أن عدم الاستطاعة والدي كما نص عليه المصنف والدي كان أي ذلك مقصود لي هذا يعني مقصود بأن العدل الفقير غالي بحيث اللي يسوغ للفقير أن يفتي بأن الولاية مطلقا محرمة، الخير نادر جدا، أو لا نفترض أنه افتراض احتمال فرضي بأنه الولاية تنفق عن المعصية، في افتراض شنو؟ لا بد أن نلتزم بماذا؟ بجوازه لأنه لعدم وجود المصلحة المفسدة أو المعصية. زين قال ويدل على أجل الروايات، ويدل عليه النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي قال من تولى عرافة قوم، العرافة سابقا كان المقصود بها وتولي شؤون جماعة من الناس وغالبا تعطى بيد شيوخ القبائل، يعني المناطق تقسم إلى أقسام، أفضل الكوفة تقسم إلى أقسام، عرافة فلان منطقة بيد فلان وعرافة فلان منطقة بيد فلان. وعادة حينما يراد أن يوصل خبر إلى كل الناس يرسل خلف هؤلاء شنو العرفاء ويبلغون بأن ينقلون الأخبار إلى من يتولون أمورهم العريفة، كذا يطلق على هذا المعنى. من تولى عرافة قوما أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم وبئس المصير. نظير هذه الرواية عن عقاب الأعمال خندين، ونظير هذه الرواية عن عقاب الأعمال: ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم حبس على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة وحشر ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالما هوي به في نار جهنم 70 خريفا. الروايتان من باب واحد. في البداية المصنف ينبه على أنه لا تتخيل بأن العرافة هي أعم من أن تكون عرافة من قبل الجار أو لا، يقول لا، ظاهر من الرواية من زمان صدورها من قبل الأئمة، وأن هذا اللسان مالتها أنه من تولى عرافة قوم من قبل شنو؟ لأن يعني العرافة في ذاك الزمان مذكر إلا من قبل الوالد جار. فإذا هذه المسألة مفروعة عن أنه تولي العرافة من قبل الوالد جار بلا إشكال. أكو مناقشة أخرى في ظهور الرواية في ماذا في هذا شفنا الاستدلال بالرواية بهالشكل يكون أن الرواية تقول بأن هذا العريف اللي يتولى من قبل الوالد جار يؤتى به يوم القيامة ويداه مغلولتان. إذا كان أطاع أمر الله وقام بشؤون العباد مثلا ولم يعص الله أطلق، وظاهر الرواية الأطلاق هو أنه شنو؟ أنه لا يعاقب ولا يستحق العقاب أصلا. وإلا يعني وإن كان قد عصى الله وظلم العباد ولم يقم بشؤونهم مثلا يهوى به في نار جهنم. إذا تكون دليل على ماذا؟ على هذا الاستثناء الأول، وهو أن التولي الولاية مع القيام بمصالح العباد وعدم معصية الله سبحانه وتعالى هذا يكون شنو؟ جائزا. واضح هذا الاستدلال؟ بعضهم ناقش بالرواية بأنه الرواية ليس فيها ظهور في جواز هذا المطلب، وأن الرواية تقول أن العريف على كل حال هو يعاقب، لكن مرة يعاقب في جهنم مرة يعاقب خارج جهنم. إيش بعضهم يذكر؟ يقول الرواية تفترض أن هذا الشخص يأتي ويداه مغلولتان ويوقف على شفير جهنم، فإن قام بما أمره الله يطلق عشان يعني لا يعاقب في جهنم، وإلا يهوى به في ماذا؟ في نار جهنم. كأنه يستفيد منها أن العريف على كل حال هو معاقب، لكنه معاقب في جهنم إذا عصى الله، ومعاقب في غير جهنم إذا ماذا؟ إذا لم يعصي لا. بناء على هذا التفسير الرواية تكون على خلاف المطلوب أجل، لأنها تدل على حرمة العرافة حتى مع القيام بمصالح العباد. لاحظوا الرواية، خلنا نقرأها من أول شوي تأملوا بيهم. قال: من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله. العبارة هذه أطلقه الله، أطلقه يعني وخرج، يعني لو لا تمو وخرج شيء يستفاد من العبارة. أما أنه دخل الجنة مثلا طلع من النار، ها ليش أتي به؟ النوع من العقاب. وحشر بلي، وإن كان ظالما يغوى به في نار جهنم وبئس المصير. وعن عقاب الأعمال: من تولى عرافة قوما ولم يحسن فيهم حبس على شفير جهنم. شفير جهنم، ها وينها؟ على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة وحشر ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالما هو به في نار جهنم 70 خريفا. ها اي، فاذا هو يستحق العذاب هالشيء. اذا هالشيء قلنا معناه الاشكال صحيح. على كل حال هذا اشكال موجود في الروايتين. يقول المصنف: ولا يخفى ان العريف سيما في ذلك الزمان لا يكون الا من قبل الشنو؟ جائر. وصحيح زيد الشحام المحكي عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. هذه الرواية كانت تكون صريحة في جواز هذا المطلب، لكنه مناقشة في الرواية من جهة أن صدر الرواية عن المفروض في الرواية ليس هو ما هو المفروض في محل كلامنا. صدر الرواية قل من تولى أمرا من أمور الناس، يعني ما افترض أن الولاية مأخوذة من قبل الوالي، شنو من تولى أمرا من أمور الناس حتى من قبل الوالي عادل. هذا إذا قام بشؤونهم فتح بابه نظر في أمورهم كذا وإلا كذا، هذا يصدق عليه عزيز التعبير من تولى أمرا من أمور الناس حتى أفرض المسؤول البلد عن أصحاب البلد، المسؤول المدرسة عن أصحاب طلاب المدرسة، وهكذا الوالد مع أولاده هم يصدق عليه أنه تولى أمر قومه. ها اي، فاذا هي ليست ناظره الى محل كلامنا، اي بالتالي الدور صحيح، لكن ليست وارده في محل كلامنا. هو اشكال فني، يعني يقول انه مو ناظره الى محل كلامنا. زين، وروايه زياد بن ابي سلمة عن موسى الى اخره، هاي الكلام دي. بله، اذا قلنا بها عموم، اي كلامنا بها عموم لو لا أو بها إطلاق أو لا، لعله ناظر إلى ذاك الطرف.